الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 مجالس قراءتنا للكتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الاثنين ولا الأحد أكيد، ونحن في مساء الاثنين 29 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله الفصل 20 في الأذكار التي تطرد الشيطان، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم،
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الفصل 20 في الأذكار التي تطرد الشيطان. قد تقدم أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يقربه شيطان، وأن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، ومن قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله. وقد قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والأذان يطرد الشيطان كما تقدم. وعن زيد بن أسلم أنه ولي معادنا فذكروا كثرة الجن بها، فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك، فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنجب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك 3. ففعلت ذلك فأذهبه الله عز وجل عني. وأمر ابن عباس رضي الله عنهما رجلا وجد في نفسه شيء من الوسوسة والشك أن يقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن أعظم ما يندفع به شره قراءة المعوذتين وأول الصافات وآخر الحشر.
الشياطين كما لا يخفى عليكم أنواع، وشرورهم متنوعة. من حيث العموم، من جميع الشياطين قراءة آية الكرسي عند النوم حرز، وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة حرز وحصن وحفظ، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حرز. والتعوذ بالله عز وجل من همزات الشياطين وأن يحضرون حرز، لا سيما عند الوساوس وعند الخطرات وعند الخوف، فإن الشيطان هو الذي يخوف الناس. فإذا أحسست بخوف ما تقول: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإذا خفت أن يدخل عليك في قراءتك تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولا شك أن الأذان يطرد الشيطان، لكن إذا كان الإنسان في مكان وهذا المكان لا يصل إليه الأذان وفيه شياطين وفيه جن، سواء كان في مزرعة أو في جاخور أو في شاليه أو في البر أو في البحر أو في الجزيرة، فماذا يفعل؟ إذا كان الأذان لا يصل يؤذن ولو كان لوحده، وإذا كان الأذان يصل وأيضا يوجد شياطين فيؤذن، يؤذن حتى لا يراهم ويكرر هذا الأذان. وفعل زيد بن أسلم من التابعين دليل على هذا الصنيع. كذلك طرد الشيطان الصلاة خنزب إنما يكون بالتفل بعد الاستعادة بالله أعوذ بالله ثم تتفل عن يسارك ثلاثا إذا كنت مفردا بدون ريق. وهكذا فيما إذا وجد الإنسان وسواسا في وساوس الشك في دين الله عز وجل أو في الرب تبارك وتعالى يتعوذ بالله من الشيطان، يكثر من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكثر مما ذكره ابن عباس هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ولا شك أن المعوذتين من أنفع ما يكون في دفع شياطين وفي دفع الشياطين وفي دفع وساوس الشياطين وفي دفع السحر وما يترتب على السحر من الشياطين. كذلك أول الصافات إلى قوله بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية لا يستسخرون. وكذلك في آخر الحشر من قوله هو الله الذي لا إله إلا هو، أو من قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر سورة الحشر. وعندما يوجد سببه يكرر الإنسان هذه الأدعية وهذه التعاويذ والحروز. نعم.
قال رحمه الله الفصل 21 في الذكر الذي تحفظ به النعم وما يقال عند تجددها. قال الله سبحانه وتعالى في قصة الرجلين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فينبغي لمن دخل بستانه أو داره أو رأى في ماله وأهله ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة، فإنه لا يرى فيه سوءا. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت.
الحديث هذا وإن كان ضعيفا لكن التكرار ما شاء الله لا قوة إلا بالله أمر حسن، فإن الإنسان إذا رأى عمله وصنعه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإنه بذلك يتبرأ من الحول والقوة، وإذا تبرأ من الحول والقوة كان ذلك سببا لحفظ وصون ما عملته يداه وما صنعته يداه. ولكن لننتبه أن هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليس ذكرا لدفع العين أو دفع الحسد كما يظن بعض الناس، وليس هو تبريكا، إنما هو تبرؤ من حول الإنسان وقوته. أما التبريك فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا قال: إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو ما رأى في مال أخيه ما يعجبه فليقل فليبرك، أي يقول تبارك الله رب العالمين أو تبارك الرحمن أو نحو ذلك، اللهم بارك له أو الله يبارك لك ونحو ذلك. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال.
نعم. إذا رأى الإنسان ما يسره من إتمام عمل أو وقوع نعمة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا عوفي مريضه بعد عملية أو جاء مسافر بعد بعد أو نجى الله ماله ونحو ذلك. وإذا رأى ما يسوءه يقول الحمد لله على كل حال. وأما قول العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهذا وإن كان معناه صحيح لكنه لم يرد. هو معناه صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يحمد على مكروه إلا الله، لأنه مكروه في نظره لكن الله الحكيم الحليم الرحيم في قدره عدل وفضل لا نحن لا نرى، فلذلك نحمده على المكروهات التي تقع. فإذا أنبئت أنك أصبت بمرض كذا وكذا، تقول الحمد لله على كل حال. وأما قول العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فمعناه صحيح، لكن اللفظ لم يرد.
الفصل الثاني والعشرون في الذكر عند المصيبة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله
يسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا
الله. الصحيح أن الهمزة همزة وصل، اللهم أجرني، ها؟ وإذا جعلتها همزة وصل مع اللهم أجرني في مصيبتي، لا لا الأفصح أن همزة وصل، اللهم أجرني في مصيبتي. نعم.
والثانية ممدودة.
أي نعم.
نعم. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا عنها رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة قد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
يعني الإنسان عند المصيبة يقول: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا من، لكن قبل هذا يأتي بلفظ الآية ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. ومعنى إنا لله إنا، هذا نون توكيد مع نون المتكلم، بمعنى أني متيقن أن جميعا لله عز وجل ملكا وإيجادا وخلقا واستدامة ورزقا. وإذا تقرر هذا المعنى، لأن اللام لام التمليك لام التخصيص، فنحن مملوكون لله ومخصوصون في تصرف الله فينا، لا أحد يتصرف فينا سواه سبحانه وتعالى. قال: أولئك وإنا إليه راجعون، يقول وإنا إليه راجعون، وهذا مترتب على الأول، أي ما دمنا عبيدا لله نحن مملوكون لله مخصوصون لله يتصرف فينا كيف يشاء، نعلم أن رجوعنا إليه. فالأول إنا لله يوجب الرضا بالقضاء، والثاني وإنا إليه راجعون يوجب احتساب الأجر في المصيبة التي وقعت. فتأمل كلمة واحدة إنا لله وإنا إليه راجعون دلت على الشريعة كلها، إنا لله هذا هو التوحيد، وإنا إليه راجعون هذا الإيمان باليوم الآخر الاحتساب. فمن فعل ذلك في أي مصيبة عظمت أو حقرت، حتى في حديث أبي هريرة المختلف في رفعه ووقفه، والأرجح أنه موقوف: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. إذا انقطع شسع النعل، ها؟ مو خرب الباب، لا مو خربت السيارة، لا شسع النعل القلم إذا ما قام يكتب تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. لأن هذا الذكر والمداومة على هذا الذكر يجعلك تستشعر العبودية، تستشعر الاحتساب في كل صغيرة وكبيرة، فإذا فعلت ذلك تجد العطايا من رب العالمين تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الفصل 23 في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه. في الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني، فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي: حديث حسن.
لا شك أن الإنسان إذا كان عليه دين ويرجو قضاء الدين فعليه أن يدعو رب العالمين تبارك وتعالى، فإن الإنسان عاجز، هو عاجز عن إدخال الطعام والشراب إلى فيه، عاجز عن إخراج المضار من بطنه من ريح وقذر وبول ونحو ذلك، فهو بحاجة إلى الله تبارك وتعالى، جزاك الله خيرا. فالإنسان عليه أن يدعو الله جل وعلا، يدعو الله تبارك وتعالى أولا قبل أن يستدين أن يعيذه الله من الدين، اللهم اعوذ بك من المغرم. لكن إذا اضطر واستدان ثم أراد أن يؤدي هذا الدين يكثر من هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وأيضا يدعو الله جل وعلا بأن الله سبحانه وتعالى يكثر، بأن الله سبحانه وتعالى يقضي دينه: اللهم اقضي عني الدين، اللهم اقضي عني الدين، اللهم اقضي عني الدين، وهكذا. والله قد قال لنا أكثر من واحد من مشايخنا يقول: إنا كنا نغفل عن أداء الدين اليسير فيتراكم علينا ولا نستطيع أداءه، وإذا كان الدين عسيرا أو كبيرا يقول: كنا نلتفت إلى الدعاء فنجد قضاءه ميسورا، فنتأمل نجد أن السبب في ذلك لجؤنا إلى الله في الدين الكبير وتركنا اللجأ إلى الله في الدين اليسير. حتى لو كان الدين اللي عليك 100 دينار 200 دينار، اسأل الله عز وجل أن يقضي عنك الدين، ما هو تقول لا هذا ما هو بالألوف المؤلفة حتى ألجأ إلى الله، لا، الإنسان يسأل الله الشيء اليسير والشيء الكثير. نعم.
قال رحمه الله: الفصل 24 في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي الصحيحين عن أبي مسعود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب فجعل يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. الحديث. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيء أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفع وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
الله أكبر.
وفي الصحيحين أيضا عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.
لا شك أن الإنسان بحاجة إلى هذه الأذكار لأنه ما من إنسان إلا هو معرض هو أو أهله أو عياله أو أصحابه إلى اللسعة واللدغة، سواء كانت اللسعة لسعة نحلة أو نملة، هذه تقال لها لسعة، الحشرات الخفيفة تقال لها لسعة، وأما اللدغة فهي للعقارب والحيات والورل ونحو ذلك من الدواب التي تكون أثرها أكثر من اللسعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين بما كان إبراهيم عليه السلام يعوذ به إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة. وكلمات الله التامة هنا المقصود بها القدرية، المقصود بها إيش؟ القدرية. والباء هنا للتوسل والاستعانة، الباء باء التوسل والاستعانة، أعيذكما متوسلا بكلمات الله التامة، هذا معناه واضح. من كل شيطان وهامة، الشيطان معروف، أما الهامة فأحسن ما قيل في تفسيره التخيلات التي يتخيلها الإنسان وتصبح ملازمة لهامته ورأسه. ومن كل عين لامة، لامة يعني تلوم الإنسان على القصور أو تلومه على الفعال. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بهذا، فلما نزلت المعوذتان تركهما أو تركها. المقصود بالترك عدم الإكثار، ما هو المقصود الترك الكلي، يعني يكون المعوذتين أكثر. وأما أن الإنسان يرقي الملدوغ بالفاتحة فهذا يعني جربه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وغير أبو سعيد من بعده، فهو من أنشط ما يكون. حتى إن بعض الناس حكوا لأنهم لما قرأوا اللدغ بالفاتحة يقول إني أرى السم يتجمع بعد أن كان كاد أن ينتشر، يقول إني أرى السم يتجمع إلى مكان اللدغة حتى أخرجه بيدي. فيقرأ الإنسان الفاتحة مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست سبع حتى ينطلق يمشي وما به قلبة. هكذا قال أبو سعيد، فكأنما نشط من عقال، العقال الإنسان المربوط يبي يقوم ما هو قادر مربوط، فإذا أحللت عنه العقال يقوم بسرعة لأنه كان معقول. وقال هنا فانطلق يمشي وما به قلبة، أصل القلبة عند العرب نوع من المرض يصيب القلب، يقال فلان به قلبة أي مريض القلب، فلا يستطيع القيام ولا يستطيع الحراك. ثم استعير واستخدم هذا الكلمة بمعنى وما به قلبة أي ما به إصابة من مرض، فصارت تطلق على العافية، ما به قلبة أي ما به إصابة من مرض. وأما إذا اشتكى الإنسان القرحة أو الجرح، يعني مثلا عندك قرحة طلعت في جلدك ماذا تفعل؟ هذا حديث عائشة، حديث واضح، تقول بسم الله ربنا، تشير بإصبعك السبابة بإصبعك السبابة بسم الله ربنا، ثم تضعه على الريق على لسانك هكذا، ثم تقول وتربة أرضنا، تمسح على التراب الموجود على الطاولة، موجود على الفراش، موجود على التراب الأصلي، تمسح به هكذا، ثم تقول بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا، ثم تضع على موضع الجرح تقول بإذن ربنا، يذهب آثار القرحة بالكلية أيا كان نوعه القرح. وكذلك اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، هذا مطلق في اللسع واللدغ والقرح وغير ذلك من الأمراض. وأما حديث عثمان يقول أجد في جسدي شيئا لم يكن يجده لما كان قبل أن يسلم، وهذا دليل على آثار ما قد يجده قرينه من الجن في الجسم الإنسان حتى يدعه يترك الاستقامة، يترك الدين، يترك الصلاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم من جسدك، عندك آلام في عضدك حط يدك على العضد، عندك آلام في رجلك حط آلام على رجلك، عندك آلام في الركبة حط يدك على الركبة، وقل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وإذا كنت أنت اللي ترقي تقول أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وما تحاذر. إيش تقول بكاف الخطاب؟ أعيذك بعزة الله، والباء قلنا ليش استعانة والتوسل، أي أعيذك متوسلا عزة الله وقدرته من شر ما تجد وما تحاذر سبع مرات. وهذه الرقية، هذه الرقية أنا تعلمتها وأنا صغير من عمي، فما كانت تلدغني نملة ولا نحلة إلا وأقولها ويذهب أثره مباشرة، لا أجد الألم نهائيا. حتى أني مرة أذكر أن حية لدغتني فما استحضرت إلا هذا الدعاء، فقلته وأنا صغير يمكن في ثانية ابتدائي، فقلت هذا الدعاء ولم استحضر الفاتحة، ولما جيت إلى البيت الحمد لله كان الأمور طيبة، لما جيت البيت الوالد قرأ عليه الفاتحة وكأني ما لدغت، أين أثار السم لا تعرف، يذهبه الله جل في علاه. كذلك إذا زرت مريض تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بفتح الياء، أن يشفيك من شفى يشفي إلا عفاه الله تعالى، لا تقول أن يشفيك، يشفيك يعني يمرضك، ترى هذا من الأضداد، أشفى فلان على الهلاك أي قارب، فلما تقول يشفيك يعني يقاربك الموت، لا يشفي فتح الياء، هذا نقولها لطلاب العلم ولا العوام كل ما يفرقون. وفي سنن أبي داود من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا بالفتح، على أنه منادى يا ربنا، وحرف النداء محذوف، الله الذي في السماء أي يا الله الذي في السماء، فهذا جمع بين الربوبية والألوهية، ويجوز بالرفع ربنا الله الذي في السماء، على أنه مبتدأ وخبر، ربنا مبتدأ الذي في السماء خبر، أو ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا هو الخبر، يجوز تقدس اسمك، تقدس يعني تنزه وتعاظم، أمرك في السماء والأرض، المقصود بالأمر هنا إيش؟ الأمر الكوني مو الشرعي، لأن الباب باب توسل، باب التوسل لا يكون بالأمور الشرعية إنما يكون بالأمور الكونية، أمر الله الكوني كن فيكون، أمرك في السماء والأرض يعني الأمر الكوني، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، يعني هذا دليل أن حديث نص أن الله جل في علاه لا يعصى في السماء البتة، لذلك السماء موضع رحمته مطلقا، أما الأرض فقد يكون شيء من سخطه فيه، لأنه يعصى الله جل وعلا فيه. ولهذا قال: فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا، حوبنا بضم الحاء، حوبنا يعني ذنوبنا، يعني إيش؟ ذنوبنا، حوب ذنوب. وضبطه بعضهم حوبنا، وضبطه بعضهم بحوبنا. وعلى كل حال الأول هو المشهور، الأول هو المشهور، يعني بمعنى الحوب يعني الذنوب. أما الحوب بفتح الحوب بفتح الحاء وإسكان الواو والباء فهو بمعنى الوحشة، اغفر لنا وحشتنا يعني بعدنا عنك وتقصيرنا وغفلتنا منك. ولا شك أن كلا المعنيين يمكن أن يكون مراد، أنت رب الطيبين، أي هو رب العالمين، فلماذا خص رب الطيبين؟ لأن هذا توسل بالربوبية الخاصة، توسل بإيش؟ بالربوبية الخاصة. فكأنك تقول: إني أريدك يا ربي أن تنيلني ربوبيتك الخاصة فتعافيني، أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، قال فيبرأ. نعم.
قال رحمه الله: الفصل 25 في ذكر دخول المقابر. الصحيح عن بريدة بن الحصيب، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم.
دخول المقابر، الأصل أن الإسلام في بدء الأمر نهى الناس عن الدخول إلى المقابر، كما جاء في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبر. لماذا نهاهم؟ حتى يقطع علائق نفوسهم عن الموتى، لأن المشركين كانت قلوبهم متعلقة بالموتى والصالحين، فنهاهم عن زيارة المقابر مطلقا، يدفنون الرجل ثم لا يعودون للمقابر نهائيا. قال: ألا فزوروها بعدما تمكن الإيمان من قلبكم وعلمتم أن الموت لا ينفعون ولا يضرون، فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذا مقصد من مقاصد زيارة المقابر، تذكرة الآخرة. وزيارة القبر القريب أشد تذكرة بالآخرة من قبر البعيد، لأنك عندما تتذكر بزيارة القبر القريب تتذكر الموت أكثر. ومن هذا الباب زيارة قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أعظم، فإنك تقول في نفسك: إذا كان سيد الخلائق محمدا، إذا كان سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم قد توفي، فغيره من باب أولى، أن لغيره الخلود. إذن ماذا يقول الإنسان إذا زار المقابر؟ يسلم عليهم. وهنا انتبه أن هذا التسليم هو من باب الدعاء، السلام عليكم يعني أطلب السلام عليكم، وليس من باب الخطاب كما ظنه بعض الناس. فإن الله جل وعلا يقول: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وقال: وما أنت بمسمع من في القبور. ترى هذا النفي عام ما يمكن استثناء منه. إذا جاء رجل وقال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب أهل القليب في بدر، نقول: نعم، خاطب أهل القليب ببدر لأن الله أسمعهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع منهم لما أقول. أسمع منهم، من اللي أسمعهم؟ الله. ولذلك لا يمكن الإنسان يظن أنك إذا رحت كلمت الميت عند القبر أن يسمعك، ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، لأن روحه إن كان من المؤمنين فمعلق في الجنة، وبدنه نم نومة العروس، انتهى، كيف يسمعك؟ وإن كان من الكافرين فروحه في سجين، وبدنه في عذاب مشغول عنك ولا يدري عنك. واضح هذا ولا لا؟ لذلك القول بأن الموتى يسمعون قول ضعيف وإن قال به الجمهور، والصحيح قول الحنفية رحمهم الله أن الموتى لا يسمعون. وعليه ألف الملا علي القاري الحنفي كتابه العظيم الآيات البينات في عدم سماع الأموات. إذا نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يعني نطلب السلام عليكم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هنا إن شاء الله ليس للشك وإنما للتبرك، وإلا كل إنسان يعلم أنه سيموت يقينا. وقيل إن شاء الله بكم لاحقون أي في هذا المكان، لأنه يمكن يلحقهم في هذا المكان، يمكن يدفن في مكان آخر، كلا المعنيين صحيح. نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا مقصد من مقاصد زيارة المقابر، الدعاء للموتى، الدعاء للنفس، لأن النفس تستحضر الذل والحاجة في هذا الوقت لله عز وجل، فتدعو لنفسك وتدعو للميت. وحديث عائشة قال إذا هو يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وأما النساء فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لهن زيارة المقابر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وهذا حديث صحيح لا مطعن فيه، فإن كن يستحقن اللعنة بكثرتهن وتردادهن للمقابر فمعنى ذلك أن المرة منهن أقل أحواله التحريم، وإلا لا ينقلب التحريم إلى الكبائر مباشرة، المباح لا ينتقل إلى الكبائر مباشرة، لابد يكون في خطوات. ولذلك الآن لو أنت تلاحظ مثلا، لو قال لك الرجل إن أخذت عصيرا وأنا أشك في هذا العصير هل هو خمر ولا ما هو خمر، إذا شربت منه الكثير لا يسكر، تقول أقل أحوال أنه مكروه ثم يكون محرما. لاحظ فيه وسط. ولذلك نقول زيارة المقابر للنساء أقل أحواله التحريم، فإذا كانت تتردد وتكثر من ذلك وتقول الهجر انتقلت إلى كبيرة من كبائر الذنوب عياذا بالله. لكن لا بأس أنها تذهب إلى المقابر لأجل غسل قريبها أو شهود قريبها بعد الغسل وقبل الدفن، لأن المقصود ليس ذات المقابر. وعلى هذا يحمل كل زيارة قبر وردت عن السلف عن الصحابيات أو عن التابعيات، يحمل على هذا، إما أنهن لم يبلغهن النهي أو يحمل على أنهن لم يزرن المقابر لذات المقابر وإنما لحكمة أو علة أخرى. نعم.
قال رحمه الله الفصل 26 في ذكر الاستسقاء. قال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فراعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وقال الشعبي: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: قد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
الله أكبر. لا شك أن الناس يحتاجون إلى الاستسقاء، السين والتاء في كلمة الاستسقاء للطلب، أي طلب السقيا، وأعظم ما يطلب به السقيا الاستغفار والخروج من المظالم وأمر الناس بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقول جابر: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ، أي بواكي، والتنوين لعوض الحرف المحذوف، أي نساء يبكين. لماذا يبكين؟ يبكين من قلة ما يجدن من الطعام والشراب لأولادهن، لوجود الجدب، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا لهن، قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريئا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء، يعني أنهم سحب غطت عليهم السماء. وكذلك في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى ركعتين، وهل الخطبة قبل الركعتين أو الركعتين ثم الخطبة؟ الجمهور قالوا أنه يصلي ركعتين ثم يخطب ثم يدعو، ولكن هذه الرواية دالة على أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، والصحيح أن الأمر في ذلك سعة، فإن رأى الإمام اجتماع الناس فإنه يصلي ثم يخطب، وإن رأى عدم مجيئهم فإنه يبدأ بالخطبة ثم يصلي بمن جاء بعد ذلك وحضر، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. نعم. وقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إني أمر خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء. أصل كلمة المجدح في الأصل كلام العرب يطلق على شيء يغرف به الشيء العظيم، في مغرفة وفي مجدحة، فهو يقول: طلبت الغيث بمغرفة عظيمة. ما هي هذه المغرفة؟ الاستغفار. فهذا أمر من أعظم ما يطلب به الغيث، الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، في قول نوح عليه السلام، وفي قول هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وعلى كل حال فلا بأس أن الاستسقاء يكون بأمر الناس بالاستغفار فقط وبالدعاء فقط، كما في حديث جابر وفي خطبة الجمعة عند أنا من رواية حديث أنس عند الصحيحين، أو يكون بصلاة الاستسقاء، فالأمر فيه واسع. نعم.
قال رحمه الله: الفصل 27 في أذكار الريح إذا هاجت. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا هنيئا.
إنسان إذا رأى الرياح وهي تهيج فعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى. الريح من روح الله، روح بمعنى ما يغير الله عز وجل به على عباده الأحوال، هذا معنى الروح، من الرواح. ما معنى الروح والرواح؟ ما يغير الله به على العباد الأحوال، تكون الجو والهواء ساكن أو ساكنة ثم تأتي الرياح فتغير الأحوال، هذا معنى الريح من روح الله. غير الروح، الروح لا يعلم به إلا الله عز وجل. قال: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها. الريح والرياح في القرآن يقولون إذا جاء جمعا فهو نافع وارسلنا الرياح لواقح، وإذا جاء مفردا فهو عذاب، وإذا جاء مفردا فهو عذاب. وأما هنا فهو مفسر، فما دام أنه مفسر لا يضر كونه جمع أو مفرد. قال: اسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. كيف نسأل الله من خيرها واستعيذ بالله من شرها؟ جاء تفسيره في حديث عائشة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أو يكثر من قول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، اللهم إني أعوذ بك من شرها، اللهم إني أعوذ بك من شرها، حتى تهدى وتسكن أو تأتي بالأمطار والرياح. نعم.
قال رحمه الله: الفصل 28 في الذكر عند الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وعن كعب أنه قال: من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.
الإنسان عليه أن يذكر الله عند كل مناسبة، فإذا سمع الرعد وهو صوت الملك الذي يسوق السحب، والبرق أثر صوته، الرعد هذا صوت الملك والبرق أثر صوته، وهذا صح عن عدة من الصحابة. الإنسان إذا كان سمع صوت الرعد يترك حديثه ويكرر هذه اللفظة: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الذي يسبح الرعد من خيفته بحمده والملائكة من خيفته، يردد هذا. وقول كعب الأحبار: من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد، أي من آثار ذلك الرعد، لأن الرعد ربما يكون شديدا فيصيب الإنسان بالصمم أو البرق يصيبه، فهذا من آثار البرق، من آثار الرعد، أو من آثار الرعد المطر الذي يأتي بالسيل، فهذا كله من آثار الرعد. وفي الترمذي قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، واختلف في رفعه ووقفه. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله عز وجل، نكمل الاثنين القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا، الضبط الصحيح مو أربعوا، أربعوا يعني يدخلوا في الأربعة، اربعوا أي ارفقوا وزنا ومعنى، اضبطها عشان ما تنساها، تقول كلمة اربعوا على وزن ومعنى ارفقوا، واضح؟ أما اربعوا مثل ثلثوا خمسوا، ها شنو معنى ثلثوا؟ ادخلوا في الثلاثاء أو اجعلني ثالث ثلاث. إذن أربعوا من الأربعة، أما اربعوا يعني ارفقوا. نعم تفضل. داخل داخل فيه الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا، ما كانوا يسألون أحدا شيئا، عرفت؟ يعني مقصود لأنفسه، أما للدين لا بأس. فكان أحدهم إذا سقط صوته لا يقول لغلامه يا غلام ناولني الصوت، وهو عبده ينزل من دابته ويأخذ صوته. وعلى هذا فقس، لا يقول أحدهم لزوجته يا فلانة اجلبي لي الماء، يقوم يأخذ الماء بنفسه. لكن هذا لا يعني أنهم لا يعرضون، فالعرض ليس بالسؤال، العرض ليس بالسؤال. مثلا إذا اشتهى أحدهم طعاما بدل ما يقول لهم جيبوا الغداء يقول له هل يناسبكم وقت الغداء، هل فيأتي بطريقة الاستفهام والعرض، ها ما تبون تأكلون؟ نعم هذا من حسن الأدب. هذا وين هذا؟ فليأتونا بحديث واحد صحيح أنهم يستأنسون بالموت، بس واحد، ما نبي الروايات والقصص، ما نبيها، نبي رواية واحدة أنهم يستأنسون بزيارة الموت، بزيارة الأحياء أقصد، ما هو صحيح. ولو ثبت فالمقصود من الاستئناس مو استئناس لأن جاني، المقصود دعاؤهم استغفارهم. فهمت الآن؟ ولا أنا بسألك سؤال الحين، لو واحد راح من الأولاد عند أبوه الميت يا يبا ترى أمي تزوجت، بيستأنس؟ والله ما بيستأنس. يقول يا يبا والله أخواني تهاوشوا على الميراث، بيستأنس؟ يقول يا يبا والله أختي طلقت، بيستأنس؟ يقول يا يبا ترى عمي مرض في المستشفى، بيستأنس؟ لا بد أن نفهم معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو ثبت الرواية هذه أنه يستأنس بزيارة الأحياء، فالمقصود يعني ما يجدون من أثر الدعاء، هذا لو ثبت. نعم الصحيح حتى لو مررت بشرط أن ترى المقابر وليس ترى الجدار. إذا كنت ترى القبور عند المرور على المقبرة فدعوت وسلمت ما في بأس، الأمر واسع. نعم. أنت لو دعوت من هنا لكن بدون السلام، قلت اللهم اغفر لأموات المسلمين وارحمهم، اللهم اغفر للذين في مقبرة صبحان ونور قبورهم، أي هذا ينفعهم عند الله عز وجل. نعم تفضل. الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لأصحابه استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ولم يأتي ولا في حديث ضعيف أنه كان يرفع يديه، ما جاء، وإنما الناس يفعلون ذلك من باب الاستدلال بالعمومات. أنا شخصيا لا أنهى الناس ولا أرفع يدي، لأن عندي لم يثبت، ولو ثبت هذا لكان نقله الصحابة كما نقلوا أمره بالاستغفار. نعم يعني أنت تقصد أنهم ليش أوردوا الآية الثالثة، كان المفروض يوردون الآية الثانية ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. صح. طيب هذه الآية أيضا ما فيها شيء، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا يمتعكم متاعا حسنا. لكن الحديث عند من؟ دقيقة خلينا نشوف الحديث. حديث عند من؟ حديث قال أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة المصنف في إيش؟ في المصنف، موجود في المصنف. الحين نشوفه المصنف عندي، الحين خلينا نشوفه بإذن الله نطلعه. قال بمجاديح السماء، لا كلها فيها نفس الآية، كل الروايات عند بالدنيا طبراني عند ابن منصور كله فيه وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا، ما فيه يرسل السماء عليكم مدرارا. غريبة يعني. حتى في آية في المصنف عند عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي قال خرج عمر الخطاب يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار حتى رجع فقالوا يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت؟ قال قد طلبت المطر بمجاديح السماء التي تستنزل بها المطر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. هنا عند المصنف في الآية هذه. صح، أحسنت. الهود الآية 52 صلحوها، صلحها. هود الآية 52 استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. إلى قوله ويزدكم قوة إلى قوتكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.